بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، فإن هذه الكلمات التي نتكلم بها في هذه الدقائق المعدودة نتكلم بها عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يختص بشهر الصوم الذي جاءنا على الأبواب، وجعله الله سبحانه وتعالى منة منه خالصة، لأن الله سبحانه وتعالى من جزيل امتنانه على خلقه أن أكثر لهم مواسم الخير، فكلما انتهى موسم فإذا به سبحانه وتعالى امتنانا منه وتفضلا يجدد لهم موسما آخر يتزود الناس فيه من الخيرات والطاعات، حتى يبقى المؤمن دائما على عمل واستعداد، يكثر من أعمال الخير ويحسب أعمال الخير ويحتسب الأجر في الأعمال الصالحة، يتزود ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأيام المباركة التي ستدخل علينا، وهي أيام شهر رمضان الذي يجدد الله عز وجل ويعظم فيه الأجر لعباده امتنانا منه وتفضلا، يرفع درجاتهم ويحط سيئاتهم وينادي لهم بأبواب المغفرة مفتوحة من أجل أن يسارع إليه المسارعون، ويتنافس في الأجر المتنافسون، ويتزود الناس من أعمال الخير في دار البدر حتى يجنوا ما بذروه في دار الحصر، فإن هذه الدنيا دار عمل لا دار جزاء، وإن الآخرة هي دار الجزاء. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا ترحلت مدبرة، وإن الآخرة ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. فالإنسان يتزود من الأعمال الصالحة، يكثر من أعمال الخير، يستعد للعرض على الله ويتزين، كما قال عمر: تزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يتزود الإنسان من أعمال الخير ويقبل على الله عز وجل بأعمال الخير، يتزود من أعمال البر. الله ينظر وجوهكم أخواني اللي مرتكين على الجدار، الله يراكم مصاحب، لا تجعلون المصاحب ربكم، الله يجزاكم خير. يتزود الإنسان من أعمال الخير وأعمال البر، يكثر من البذر من أجل أن يحصد هذا البذر بين يدي الله عز وجل الذي يضاعف الأجور ويضاعف الحسنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وفي رواية أخرى صفدت مردة الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أنسي به. ادخر الله سبحانه وتعالى ببيان وبعلم أجر الصوم من أجل أن يضاعفه لعباده ويبين مزيد الاهتمام في الأجر به. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذا يبين لنا أن هذا الشهر شهر الاستعداد، شهر تدريب النفس وقصرها على عمل المعروف وعلى عمل الخير والبر والإحسان والبذل في أبوابه. فإنه إن درب نفسه في هذا الشهر الكريم التي تقصر فيه الشرور سهل عليه أن يعمل بأعمال البر بعدها. لذلك المرء يفرح باستقبال شهر رمضان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا الشهر لأنه شهر مغفرة. وليعلم المسلم أن المقصود من الصيام ليس تجويع النفس، ترك الطعام وترك الشراب والشهوة، إنما المقصود من ذلك هو تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وليجتهد أشد الاجتهاد في أن يكون هذا الشهر أفضل مما خلفه وراءه من الأعمال، ويتزود له ويعقد النية أن يكون عمله بعد رمضان أفضل مما كان قبل ذلك، يجتهد. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود بفرض هذه العبادة هو تقوى الله عز وجل، تحقيق تقوى الله وتحصيل تقوى الله، أن يحصل المرء على التقوى ويصل إلى هذه الدرجة التي يبتعد فيها عن المعاصي ويتزود فيها من الطاعات. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصوم هذا الشهر إيمان بأن الله عز وجل هو الذي فرض وهو الذي أمر به، يؤمن بما فيه من الأجر ويحتسب ما فيه من المشقة، وترك ما كان مباحا له قبل ذلك يحتسب الغضب إذا أغضبه أحد، يتصبر عن المعاصي ويتصبر عن سفاسف الأمور ويتصبر عن الشهوات واللهو، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليكن هذا الشهر مدربا لك يا أخي على أعمال الخير، لأنك إن دربت نفسك على الصيام والصلاة والقيام وكثرة النوافل وكثرة القراءة للقرآن، فليكن ما بعد رمضان أيضا امتدادا لهذا الشهر. ولذلك قال أهل العلم أن من علامات التوبة ومن علامات قبول العمل المبارك أن يكون ما بعده من الأعمال أفضل مما كان قبله. هذا من علامات مباركة العمل وأنه مقبول، أن يكون حال المرء بعد العمل أفضل مما كان قبله. ولذلك لا بد على المسلم إن دخل عليه هذا الشهر وكان من أهله أن يتعلم أحكامه، فيعلم أن الصوم يجب على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، المسلم هذا لا إشكال فيه، والمكلف البالغ دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، يعني قبل أن يحتلم الصبي ويبلغ، قبل أن تأتي علامات البلوغ يكون الصيام في حقه من أجل التدريب، من أجل التدريب. إذا كان مميزا بعد السابعة ويستطيع الصوم تدربه وتأمره به، ولكن لا يجب عليه. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ففي هذه الحالة رفع قلم التكليف في هذه الحالات، فهذا من علامات التكليف أن يكون بالغا عاقلا. فإذا كان مسلما بالغا عاقلا فهذا من شروط الصيام، هذا من الأمور التي إذا تحققت مع غيرها وجب عليه الصيام، وجب عليه الصيام. ومن أيضا العلامات التي يجب فيها صوم رمضان يعني إذا تحققت على العبد وجب عليه الصوم أن يكون قادرا، يعني يكون مسلم ويكون بالغ يكون عاقل، وكذلك أن يكون قادرا. فإن كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم إذا كان عاجزا، إما لكبر سن وهذا له حكم خاص، وأما إذا وإما أن يكون مريضا يشق عليه الصوم أو أنه يلحق به الضرر فهذا كذلك له حكم خاص. ومن كذلك علامات الوجوب، أي أنه إذا تحققت وجب عليه الصوم واجتمع فيه وجب عليه الصوم، أن يكون مقيما. فإذا كان المرء مسافرا لا يجب عليه الصوم، رجل رحل من بلد إلى بلد هو نعم بال ومسلم وعاقل وقادر ولكنه على سفر، فهنا لا يجب عليه الصوم وجوبا، لا يجب عليه الصوم وجوبا وإن تحققت فيه الأمور الأخرى لا يجب عليه الصوم. وإن صام صح منه الصيام. وكذلك من الأمور التي إذا وجدت وجب الصوم على العبد الخلو من الموانع. الخلو من الموانع هذا أمر يختص بالنساء، والمقصود فيه أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإنها إن كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها الصوم ويحرم عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ هذه الأمور الخمسة هي الأمور التي يجب مع توافرها الصوم على العبد. الصوم على العبد يكون مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، وأن يخلو من الموانع، هذا بالنسبة للنساء. ومما يجب تعلمه من الأحكام أنه يجب أن يعرف أنه لا بد أن يبيت النية للصيام من الليل، صيام الفريضة في رمضان لا بد أن يبيت الصيام من الليل، والمقصود في تبييت النية هو تحديث النفس، أو أنه إذا تسحر هذا يعتبر بيت الصوم من الليل، فإذا جاء الليل وبيت النية لا بد إذا جاء الليل أن يبيت النية للصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا لم يبيت النية يا إخواني لا يعني هذا أنه يجوز له الإفطار، يعني أنه لا يجوز له الإفطار، أنه يجوز له الإفطار، بل الواجب في حقه وإن لم يبيت النية من الليل أن يصوم مع المسلمين، وعليه أن يقضي هذا اليوم. والصحيح أنه يكفي لرمضان نية واحدة، فإذا جاء رمضان ونوى الصيام فإنه يكفي له نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطع، تقطع هذه النية بمرض وما شابه ذلك. فإذا مرض أو سافر وأراد أن يستأنف الصيام فلا بد كذلك أن ينوي النية من الليل، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومن الأحكام التي لا بد أن يعرفها المسلم: وقت الإمساك، وهو متى يكون الإمساك؟ هل يكون الإمساك احتياطا قبل الأذان بعشر دقائق كما تعمل بعض الإمساكيات، أو أن الإمساك يكون على وقت الأذان الثاني أو الأول؟ الصحيح الذي لا بد أن يعرف أن الإمساك عن المفطرات يكون من أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الدليل يبين لك أن على الأذان. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء، في يد أحدكم إناء يعني واحد شال الكاس من أجل أنه يشرب وأذن المؤذن، نقول له نزل؟ لا، قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يشرب. هذا من سهولة الدين ويسر الدين، إذا كان في يدك الإناء لا تضعه حتى تشرب وتقضي وطرك من هذا الماء. هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان يكون على الأذان، وأما الإمساكيات المشهورة هذا من التعنت، هذا من التشدد، نجي نقول لا احتياطا امسك قبلها بعشر دقائق، امسك قبلها بخمس دقائق احتياطا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا الشرائع ولا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا كم قدر ما بينهما؟ قالوا بقدر أن ينزل هذا ويصعد ذاك، أو قال 50 عام. ومن سنن الصوم السحور، هذه من السنن التي يحافظ عليها المسلم، يتسحر في أول وقته أو في آخر وقته، وأفضل ذلك أن يتسحر في آخر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور كما جاء عنه في الحديث، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور التأخير، وسنته صلوات ربي وسلامه عليه في الإفطار أن يستعجل أول ما تسقط الشمس، حتى لو لم يكن هناك مؤذن، يعني يمكن يكون في البر وسقطت الشمس فإنه لا ينتظر حتى يسمع المؤذن، إذا غاب القرص وسقط القرص فإنه هنا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. كيف لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر؟ لأنهم أخذوا بالسهولة وأخذوا بالتيسير وأخذوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير، حتى لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لأنه يأتيك أقوام من الديانات الأخرى يؤخرون، ويكون فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم في السماء، فإن هذا فيه مخالفة وفيه كذلك اتباع لأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والأصل في ذلك إخواني غروب الشمس، حتى لو لم يكن هناك في البلدة مؤذن، يعني تكون خارج البلد وتغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بغياب قرص الشمس، فقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن الأحكام التي يجب أن يعرفها المسلم مفسدات الصوم، يعرف مفسدات الصوم حتى يتجنبها، وإذا عرف مفسدات الصوم ما يصير عنده شيء من التشدد، وإذا عرف مفسدات الصوم ما يصير عنده شيء من التعنت، حتى لا يضيق على الناس أمرا جعل الله لهم فيه سعة، وحتى لا يوسع أمر الأصل فيه أن لا يفعل. فنحن نسير على دين معتدل، دين وسط، والوسطية تعرف باتباع أمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا يعبد الله إلا بما شرعه صلوات ربي وسلامه عليه، والذي كل طريق إلى الله مسدود إلا الطريق الذي عن طريق محمد صلوات ربي وسلامه عليه، شرع لنا الشرائع وبين لنا يسر الدين، بين المفسدات بأحاديث صحيحة. فمن ذلك ما دخل إلى جوف الصائم، إذا دخل إلى جوف الصائم شيء، سواء كان ذلك عن طريق الفم أو كان ذلك عن طريق الأنف، فإنه يفطر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فإذا دخل إلى جوفه شيء فإنه يفطر بذلك. ومن مفسدات الصوم، هذا طبعا إذا كان، متى يا أخواني؟ إذا كان متعمدا ذاكرا ليس بناسب، يعني إنسان فعل ذلك تعمدا. طيب، يمكن رجل الآن جاء وتوضأ ودخل الماء رغما عنه إلى داخل جوفه، لا يفطر. يمكن الآن جاء شيء طائر من الغبار أو أنه ذبابة ودخلت إلى جوفه من غير تعمد منه، لا يفطر، لأن هذا رغما عنه، فلا بد أن يكون متعمدا وأن يكون ذاكرا ليس بناسب. ومن المفسدات الأكل والشرب متعمدا، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب، من نسي فأكل أو شربا أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني إنسان نسى وكلى، سواء كثر الأكل أو قل، ما نأتي لنتحكم نقول إذا كان كثير لا، وإذا كان قليل جائز، أو يجي واحد يعني على أساس أنه يبين له يقول الاحتياط والورع أنك تقضي يوم، الاحتياط والورع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بآراء الرجال. فإذا أكل أو شرب ناسيا ناسيا فإنه يتم صومه، هذه طعمة من الله، منه من الله، أطعم الله هذا العبد، يتم الصوم ويكون صيامه صحيح. وهذا إخواني في الفرائض والنوافل حتى لو كانت نافلة. ومن مفسدات الصوم القيء إذا كان عامدا، يعني إنسان يرجع متعمد، إما أنه يضع إصبعه داخل الفم ويرجع ترجيع، وإما أنه يعرف أن هناك مكان إذا مر بجانبه فإنه سيرجع فيمر بجانبه متعمدا، فهذا إن فعل ذلك فهو آثم لأنه أفطر متعمدا وعليه القضاء. وأما إن ذرعه القيء، يعني خرج القيء رغما عنه، يعني ما هو متعمد، فإن صيامه صحيح ولا يضره ذلك. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن مفسدات الصوم إخراج المني، أن يستمني المرء. كيف يستمني؟ إما أن يستمني بيده، وإما أن يباشر زوجته مباشرة، يضمها ضما ثم يمني، يعرف أنه يمني فيخرج منه المني. إخواني، الذي يخرج من الناس أنواع، منه المني وهو الذي يخرج بتدفق وشهوة، الذي يخرج كما يخرج في حال الجماع، ومنه المذي وهذا يوجب الغسل ويفطر الصوم، يفطر الصوم. ومما يخرج من الإنسان المذي، والمذي هو الذي يخرج عند تفكر الإنسان في ملاعبة أهله، ملاعبة أهله، يعني إذا لم يكن له أهل لا يفتح الباب للشيطان يفكر بالجماع وما شابه فيمذي. المذي هذا لا يوجب الغسل، يوجب أن يغسل ذكره ومذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يخرج وهذا لا يفسد الصوم المذي. والنوع الثالث الودي، والودي هو السائل الأبيض الذي يخرج من أجل المرض، أحيانا يكون فيه برد أو عنده ظهرة يؤلمه فيخرج منه سائل بعد البول أجلكم الله أو قبل البول، فهذا أيضا حكمه حكم المذي، يغسل ذكره ومذاكيره وهذا لا يضر الصوم. أما إن أمن متعمدا فعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربنا القدسي سبحانه وتعالى من قوله قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ومن مفسدات الصيام، وهذا أشدها، هذا أشدها، الجماع، أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان. فإذا جامع امرأته، أولا إخواني نعرف أن المفتي لا بد إذا جاءه بعض الناس يسألونه فيقول له سائل أنني جامعت امرأتي في نهار رمضان، الواجب عليك أن تسأل هذا السائل ما هو الجماع الذي جامعت، لأن بعض الناس يطلق الجماع على مقدمات الجماع، يكون قد باشر امرأته فأخذها ضمها إليه، حدث أكثر من هذا الشيء ولكنه لم يولج الذكر، لم يولج الذكر، فهذا لا يسمى جماع. حنا نقوله ليه؟ لأن بعض الناس يقول أنا جامعت في رمضان، ولما تسأله جامعت كيف، فإذا هو يقصد فيها المباشرة ويقصد فيها شيء آخر هذا ما يترتب عليه شيء. لا بد أن نعرف أن هذا الجماع تجب فيه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة هو أنه يجب عليه أن يعتبر، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عنده مرض عنده عذر بعد ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ويجب عليه التوبة ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده، يقضي يوما يوما بدل اليوم الذي أفسده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، في نهار رمضان. قال اعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال اطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد، لا أجد. ثم في رواية أخرى في السنن قال وصم يوما مكانا، يعني تصوم يوم مكان الصوم الذي أفسده. إذا شو الذي يجب عليه؟ يجب عليه التوبة، ويجب عليه الكفارة المغلظة التي ذكرنا، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. لكن ننتبه أنه لا بد أن يكون جماع، هذا واحد. وثانيا لابد أن يكون في نهار رمضان. أما إذا جامع من بعد غروب الشمس إلى الفجر هذا ليس عليه شيء. لا تظن يا أخي تظن أن الله عز وجل فتح عليك وعرفت هذا الحكم تقول لا الجماع بالليل هذا أمر معروف كيف ننبه عليه. لا في بعض الناس يمكن حديث عهد بزواج لا تقيس على بلد وعلى مكان معين. يجب على المفتي أنه يستدرك عقول الناس ويعرف أن الناس يختلفون. بعض الناس مسكين جاهل يجهل. الواجب عليك أن تبين الحكم إذا يكون جماع ويكون في نهار رمضان يعني من بعد الفجر من الفجر إلى غروب الشمس يعني جماعا صحيحا في نهار رمضان وأنه يكون لا عذر عنده. كيف عذر عنده؟ رجال جاءك وقال لك أنا جامعت زوجتي في نهار رمضان تقولي عليك الكفارة. يقول لك لكن أنا سمعت أن المسافر له عذر. تقول ها كنت مسافر؟ يقول لك إيه والله أنا كنت مسافر ما كنت في الإمارات كنت ماشي على الطريق ثم لما تجاوزت الجوازات رحت لي في فندق هناك وأنا مثلا في الحساء وغيره وبالحقوف ثم أخذت لي فندق فجامعت امرأتي. هنا عنده عذر. إذا تعرف إذا كان هناك عذر لابد أن يكون ليس هناك مانعا من الكفارة كأن يكون مسافرا. هذا إذا كان مسافر يجوز له أن يأتي أهله. فالمؤمن والمسلم الذي يريد أن يبين الحكم الشرعي لابد أن يحيط به من جميع جوانبه. إذا عرفنا أن الجماع ونعرف أنه في نهار رمضان ونعرف أنه لا مانع هناك من الكفارة ونعرف أن هذه الكفارة تجب على الرجل وعلى المرأة على حد سواء على حد سواء. يجب الحكم على المرأة كما يجب على الرجل لأن الأصل تساوي الأحكام بين الرجال والنساء ما لم يأتي الدليل الذي يفرق بينهما في الأحكام ما لم يأتي الدليل الذي يفرق بينهما في الأحكام. مثل الحج بعض المحظورات محظورة على الرجال ولكن ليست محظورة على النساء. محظور على الرجال أنه يغطي رأسه ما هو محظور على النساء. محظور على الرجال أنه يلبس المخيط ما هو محظور على النساء. فهناك اختلاف في الأحكام. أما هذا الأصل تساوي الأحكام حتى يأتي الدليل الذي يفرق بينهما. فإذا جامعت المرأة زوجها فإنه يجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل. وهناك بعض الناس من أجل أن يسقط الكفارة يعمل إلى حيلة وهي أنه يقول أريد أن أجامع امرأتي فيتغذى مثلا يأكل له أكل فيفطر ثم بعد ذلك يطأ المرأة ظنا منه بهذه الحيلة أنه تخلص من الكفارة. وأهل العلم يقعدون قاعدة في ذلك يقولون المعاملة بنقيض القصد الفاسد. نقيض عكس يعني القصد الفاسد عكس النية الفاسدة. وبعضهم يعبر عنها بأنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه حتى لو عمد إلى حيلة وأخطأ ثم جامع المرأة وليس له عذر في ذلك لا مرض ولا سفر فإنه تجب عليه الكفارة. وأما إخوان بعض الأمور التي يتصورها الناس جهلا منهم أو تعنتا أو تشددا أنها تفطر فهذه أمور لا بد أن ينبه عنها المسلم. وهذه منها مثلا لو أن الرجل لامس امرأة أجنبية رجل أخذ عمرة ثم لامست يده يد امرأة رجل مثلا في السوق في زحام من غير تعمد منه لامس جسمه جسم امرأة هل يفطر بذلك؟ هذا لا يضر. طبعا مسألة الإثم إذا كان متعمدا هذا آثم لأنه لا يجوز أن يمس امرأة لا تحل له. لكن مسألة الإفطار هذه لا تفطر. هل يجوز له استعمال الطيب؟ رجل يريد أن يتعطر من أجل أنه يذهب لمقابلة رجل عنده مشوار عنده يمين عنده يسار. الأصل أنه يجوز استعمال الطيب يجوز استعمال الطيب. البخور أهل العلم يقولون يتركه تحرزا يعني يبتعد عنه لأن له جرم وما شابه هذا الكلام. ولكن الطيب لا مانع يمنع منه. ومن ذلك لو أن المرء أراد أن يستحم في رمضان رجل الوقت حار جاي من برا مسه شيء من العرق أراد أن يرتاح استحم مرة مرتين ثلاثة تبرد لو عشرة هذه لا تضر الصيام. ولكن الواجب عليه أن يتحرز ألا يدخل إلى جوفه شيئا من الماء ألا يدخل إلى جوفه شيء من الماء. وأما مسألة الاستحمام بحد ذاته فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لما جاء لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قيل له كيف كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم فقال لابنته دني إلي الإناء فاغتسل رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم. وأما كذلك بعض الأمور أن من أكل شاكا في بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع، انتبهوا أخواني، هذا رجل شاك، مو مغلب الظن، رجل شك أن الفجر طلع وأن شاك هل الليل باقي أو ليس بباقي، ثم أفطر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر لم يطلع، يعني رجل في الليل وشاك شك وأكل بالليل ثم تبين له أن الفجر لم يطلع، هذا إذا صام بعد ذلك صوم صحيح لأن الأكل حصل بالليل. وكذلك من أفطر ظانا غروب الشمس، يعني كأن يأتي غيم للناس ثم يتحرى هذا الرجل، طبعا إذا ما كان في ساعات والأحكام تختلف من حال إلى حال، الآن الأمور متيسرة، في مؤذن يأذن وفيه مواقيت محسوبة، لكن لو لم يكن هناك وغلب على ظنه، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب فصيامه صحيح، صيامه صحيح، لأن هذا ورد عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنهم أفطروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غيم ثم بعد ذلك رأوا الشمس فلم يؤمروا بقضاء، لم يؤمروا بقضاء. لكن هذا المقصود فيه مو الشك إخواني، في فرق ترى، الشك هو العمل بدليل مرجوح والظن هو العمل بدليل راجح، يعني الظن أن غلبة الظن يكون عنده غلبة الظن، وأكثر الأحكام تقوم على غلبة الظن. ومما يظنه بعض الناس ويتعنت فيه ويتشدد فيه بل عريق، هل يجوز للصائم أن يبلع عريقة؟ أن يبلع عريقة؟ نعم يجوز له ذلك، ويجوز له كذلك استعمال السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرضاة للرب مطهرة للفم، وقال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ويجوز للرجل أن يقبل المرأة، يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم، يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم. وهذه جاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر، يعني يضم المرأة يباشرها وهو صائم. وهذا الحكم يختلف من اثنين، إذا كان الرجل قوي الشهوة ويظن في نفسه أنه سيمني ينزل المني فإنه لا يجوز في حقه أن يقبل أو يباشر. وأما إن كان الرجل يظن في نفسه أنه أملك لإربه يملك شهوته فإنه يجوز له أن يقبل ويباشر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني بشهوته صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الحديث كذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة وهو صائم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل آخر فاستأذنه في القبلة فلم يأذن له، قال الصحابي فنظرنا إلى الذي أذن له فإذا هو شيخ كبير، ونظرنا للذي لم يأذن له فإذا هو شاب. إذا مدار الحكم إخواني على مسألة الشهوة، فإن كان أملك للشهوة وأملك لإربه فإنه يجوز له أن يقبل ويباشر وهو صائم، وإن خشي من إفساد صومه فلا يجوز له. ومن الأحكام التي لا بد أن تعرف، لو احتلم رجل وهو صائم، يعني إنسان هو نائم احتلم يرى ما يرى النائم في منامه أنه يجامع أهله أو يجامع امرأة، فلما استيقظ من نومه فإذا هو قد أنزل المني فإنه لا شيء عليه، يغتسل ويتم صومه، لأن هذا أمر خارج عن إرادته. ومن الأمور التي تجوز للصائم تحليل الدم، كان يذهب إلى المستشفى فيأمرونه بأخذ عينة من دمه من أجل التحليل فإنه يجوز له. وعلى الصحيح أنها مثل التحليل مسألة الحجامة وأنه يقاس عليها، فلو أراد رجل أن يحتجم في نهار رمضان وهو صائم فإنه يجوز له. قال أنس رضي الله عنه أول ما كرهت الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر وهو يحتجم فقال أفطر هذان أفطر هذان، وفي لفظ آخر قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالحجامة، فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه يحتجم وهو صائم. فكان هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي منعت الحجامة بالنسبة للصائم. وهناك بعض الأحكام التي يختص بها المريض والعاجز عن الصيام. فلو أن رجلا مرض في نهار رمضان، رجل جاءه رمضان فمرض، هل يجوز له أن يفطر؟ المريض على ثلاثة أنواع: مريض لا يشق عليه الصوم ولا يتسبب له بردة فعل عنيفة، يعني يتسبب عليه بأضرار أكبر، فهذا الواجب عليه الصيام، لا فيه مشقة، صداع بسيط، ألم بسيط في الرقبة مثلا، فهذا الواجب عليه الصيام. والنوع الثاني: رجل يشق عليه الصيام، يجد عنت في الصوم تعب، لكنه لا يسبب له ردة فعل وأضرار جانبية أخرى، أضرار أكبر، فهذا يكره في حقه الصوم. والنوع الثالث: رجل يشق عليه الصوم ويتسبب له بردة فعل عنيفة، يتسبب له بأضرار أكبر، فهذا يحرم في حقه الصوم، يحرم. يعني رجل مريض بالكلى ذهب إلى الطبيب فقال له إذا صمت فإنه تتلف الكلية الثانية، رجل فيه سكر قال له إذا صمت راح يجيك شلل نصفي، رجل فيه صرع قال له إذا صمت راح تنصرع أشد من صرعك الأول، فهذا يحرم في حقه الصوم، يحرم، ما هو مسألة يكره، يحرم. وفي مثل هذا يعتمد على الطبيب الثقة، فلو أخبره الطبيب الثقة بأنه لا يجوز له الصوم ما يصوم. الطبيب الثقة لا يشترط أن يكون مسلما ولا يشترط أن يكون كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا، ولكنه معروف بالثقة. المستشفى فيه دكتور بوذي مثلا أو نصراني، لكن هذا الدكتور معروف أنه ثقة في عمله، رجل مجتهد ومعروف عند الناس بالسمعة الطيبة أنه رجل في طريقه مستقيم، دكتور 100%. فجاء له قال يا فلان أنا أعرف أن في شرع المسلمين أن الواجب عليكم الصوم، لكن أنت عندك المرض هذا إذا صمت راح يسبب لك أضرار مضاعفة شديدة، أضرار مضاعفة شديدة، فإن هذا الواجب عليه أن يأخذ بكلام هذا الطبيب ولا يجوز له الصيام. والذي يلزم المريض العاجز عن الصيام إخواني أنه يترك الصيام ويكفر عن هذه الأيام. إن كان المرض نوعي، مرض يزول، يعني تعب في رمضان لكن الحمد لله بعد رمضان أو بقية أيام رمضان استصح يكمل الصيام، ثم بعد رمضان يقضي الأيام التي عليه. وهناك مرض يسمى لا يرجع ضرب، يعني يتأخر الشفاء، مشهور أن هذا المرض يدوم إلا إن شاء الله عز وجل، يعني مثل الكلى، مثل السكري الشديد، مثل يعني الصرع، فإن هذا يسمى من الأمراض المستعصية الدائمة الذي يعبر عنه بالمرض الذي لا يرجع ضرب، فهذا لا يصوم وينتقل مباشرة إلى الكفارة، يطعم عن كل يوم نصف صاع من قوته، يعني مثلا من الرز، وهذا مخير فيه، يريد أن يدعو المساكين كلهم دولة 30 مسكين يسوي لهم وليمة مرة واحدة، يريد أن يطعمها إلى عائلة فيهم 30 مسكين، يريد أن يفرقها على أيام رمضان في كل يوم يأتي بمسكين فيغذيه، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وهناك بعض الأحكام التي يحتاج معرفتها المرء، مثل استعمال الإبرة، هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبرة؟ نقول الإبرة إذا كانت مغذية تسد مسد الأكل والشرب فإن هذه لا يجوز أن يستعملها، فإن اضطر إلى استعمالها، كان مريض وقالوا له لازم يحط لك مغذي، يحط المغذي ثم بعد رمضان يقضي هذا اليوم ويعتبر في هذا اليوم مفطرا. وأما الإبرة العلاجية، إبرة علاجية ما هي مغذية ولا شيء، تطبقونها بالعضل ولا بالوريد كلها نفس الشيء، بالعضل أو بالوريد الأمر واضح، فإنه إن ضرب هذه الإبرة وكانت إبرة علاجية ليست بمغذية فهذه الإبرة لا تفطره على الصحيح، لا تفطر. هل يجوز له استعمال القطرة إذا كانت القطرة بالإذن؟ أو كانت القطرة بالعين فإنها لا تفطر، وإن وجد طعمها في حلقه، لأن الأذن والعين ليست بمنتبه إلى الجوف. وأما إن استعمل قطرة في أنفه فوصلت إلى جوفه، مو بس مجرد أن يستعملها بالأنف، يعني إذا وجدها إلى الحلق وطلعها فإن هذا لا يفطر، لكنها إن اقترقت إلى جوفه وحتى الآن دخلت إلى بلعومه ودخلت فإنها سرت إلى جوفه فيكون بذلك مفطرا. ومن الأمور التي يتساهل فيها الصائمين مسألة البخاخ، رجل عند ربو ما يتحمس الصيام، لابد أنه يستعمل هذا البخاخ البني أو الرمادي، فإنه يبخه في أنفه من أجل أنه يوسع القصبة الهوائية، لا ولا ما يستطيع أنه يعني في غير هذه الحالة أن يتنفس، فإنه يجوز له استعمال البخاخ ولا يعد مفطرا. ومثل ذلك يجوز له أن يستعمل إبرة البنج لو أنها رات، أن يستعمل إبرة للبنج للتبريج في أي موضع كان فإنه يجوز له، ويتحرز إذا كانت في داخل الفم كالأسنان أن لا يسري شيء منها إلى داخل الجوف، وإن استطاع أن يؤخر هذا إلى بعد الإفطار فهذا في حقه أفضل وأولى، حتى لا يؤدي ذلك به إلى سرايا شيء من الجوف ويفطر. ومما يتساهل به للمريض التحاميل الطبية، لو أنه أعطي من التحاميل التي تعطى لمريض البواسير وما شابه ذلك التي تستعمل أجلكم الله عن طريق الدبر، هذه التحاميل لا تعد مفطرة. ولو احتاجت امرأة إلى مرطب الشفاه أو رجل احتاج إلى مرطب الشفاه من أجل التشققات فإنه يجوز له أن يستعمله ولا يعد مفطرا. وإذا كان مريض وأدركه النهار وهو مريض، رجل مريض وأفطر في نهار رمضان، أفطر في نهار رمضان ثم يوم جاء الظهر بدأ يشوف نفسه قوي وبدأ الحمد لله زال المرض، هل نقول له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم، أو أنه يجوز له أن يتم إفطاره؟ رجل أعطاه الله عذر من أول النهار، نقول أنه من كان في أول اليوم مريض ثم بعد ذلك أفطر من أجل مرضه ثم بعد ذلك وجد في نهار رمضان قوة، فإنه يجوز له أن يبقى على إفطاره إلى نهاية اليوم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من أكل في أول اليوم فليأكل آخره، يعني من استباح الإفطار في أول اليوم لعذر شرعي فإنه يجوز له لآخر اليوم، لأننا لو جعلناه يمسك وهو أصلا معذور في أول اليوم فإن هذا ليس فيه مصلحة. ومثل ذلك إخواني الحائض، لو أنها طهرت في نهار رمضان يجوز لها أن تبقى إلى نهاية اليوم مفطرة، لأن أول اليوم خلاص ما لحقت. ومثله لو جاء المسافر، رجل جاء مسافر هو مفطر وصل المنطقة هنا وهو مفطر، ما نقول له امسك بقية اليوم خلاص لأنه مفطر. لكن إذا كان هناك أطفال صغار في البيت، الواجب على المرأة الحائض إذا كانت تريد أن تأكل شيئا فإنها لا تأكل أمام الأبناء لأن هذا يشوش عليها، وكذلك الأب إذا جاء وهو مفطر وأبنائه بالخمس سنوات ست سنوات ويسمعون رمضان الصيام لا تأكل أمام أبنائك، كل في مكان وهو مغلق حتى لا تشوش على الأبناء، يقولون أبونا مفطر ما رح يستوعب الطفل، تقول لي ولدي أنا جاي من السفر وأنا مفطر، ما يستوعب الطفل صغير، فذلك حتى تقوم التقويم جيد لا تأكل أمامه شيء، فاستتر في أكلك وإن أعطاك الله عز وجل هذه الرخصة. وأما الفطر لكبير السن العاجز عن الصوم فإن من كان كبيرا في سنه، رجل كبير في السن وعجز عن الصوم، رجل في كبير السن وعجز عن الصوم، هل يجوز له أن يفطر؟ رجال عاجز عن الصوم، نقول أن هذا العاجز عن الصوم له أحوال، العاجز عن الصوم له أحوال كبير السن، طبعا مو المرض، المرض خلصنا، الآن عندنا رجل كبير السن وهو يعجز عن الصوم نقول له أحوال. فإن كان هذا الشيخ الكبير رجل مهدري، مهدري يعني رجل مخرف، رجل مخرف، فإذا كان تخريفه كل الوقت ما يعرف اللي يدخل، هذا ولده ولا عمه ولا راعي ابن كبير صغير ما يعرف، مهدري، فهذا ليس عليه صوم ولا كفارة، فقد ألحقه أهل العلم بالمجنون. وأما إن كان يرجع إليه عقله في بعض الأحيان وبعض الأحيان يذهب، فيذهل وينسى فهذا تجب عليه الكفارة. والنوع الثاني أن يكون المرء ثابت العقل ولكنه عاجز، عاجز لكبر السن، يقول ما أستطيع أصوم أبدا، يتعب رجل كبير بالسن أبدا، فهذا الواجب عليه الكفارة نفس كفارة المريض، يطعم في عن أيام رمضان عن كل يوم نصف ساعة، نصف ساعة بغى يدعو عليه يجعل له وليه يجيب لها 30 واحد، يبي يقسمها على رمضان، مثل الكلام الذي قلناه في كفارة المريض، هذا في كفية الإطعام. يبقى عندنا إخواني أحكام المسافرين، وهو أولا نبدأ في مسألة، هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ هل الأفضل له هذا أم هذا؟ يقول أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم، يعني هذا أن الأمر سيئا له سيئا. أما إن شق عليه الصوم، إن شق عليه الصوم فالأولى في حقه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه وهو صائم في سفر، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا الرجل قد أغمي عليه وظلل، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فإن كان يشق عليه فالأولى له الإفطار ويكره في حقه الصيام، وإن كان وإن صام فصيامه صحيح حتى وإن شق عليه، من حق صحة الصيام فصيامه صحيح، وإن كان تساوى لديه الأمرين، يعني الأمر ما فيه مشقة، الأمر ما فيه مشقة، فلو صام أفضل حتى لا يتراكم عليه القضاء. وأما إنسان رجل وأراد أن يفطر وهو عنده رخصة من الله فلا نأخذ الموضوع بشدة، تريد أن تصوم أن صم، لكن لا تنكر عليه، لأن عنده حديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مع الصحب وبلغ كراع الغميم أخذ إناء صلوات ربي وسلامه عليه فشرب منه، شرب منه صلى الله عليه وسلم وكان صائما، فالأمر فيه سعة إخواني. ومع ذلك وبذلك ويترتب عليه ما دام جوزنا له الفطر، فما دام رجال ذهب من هنا وسافر من الإمارات وخرج من الحدود مثلا، ذهب إلى بلاد أخرى في منتصف الطريق أخذ له فندق، ما دام أنه مفطر وأراد أن يجامع أهله ويسود أهله الأمر له جائز، ولا نرتب عليه كفارة، رجل مفطر عنده رخصة من الله، ما استعمل المسألة حيلة، يعني كل ما جاء رمضان بعضهم يوقف له توقيت، هؤلاء الذين ركب الشيطان على ظهورهم وأذهب عقولهم، نسأل الله العافية، وسلبهم دينهم وقوته، إذا جاء رمضان قال لك يبي يسوي له حيلة عشان ما صوم رمضان، سافر من أجل هذا القصد الفاسد، نقول الرجل سافر عنده سفر مباح، مو شرط سفر واجب، عنده حادث أو زيارة، أو رجل ذهب إلى عمرة، رجل عنده تجارة، رجل عنده ما عنده، يعني عنده أمر حتى لو كان سفر مباح فإنه يجوز له الفطر، وإذا سافر معه أهله وأصاب زوجته فلا يترتب عليه شيء لأنه قد أذن له بالإفطار. ومع على ذلك يترتب أن هؤلاء الذين يقودون الشاحنات ويتنقلون من بلد إلى بلد فإنه يجوز لهم الإفطار لأنهم مسافرين، لأنهم مسافرون، ثم إذا ذهب رمضان وأرادوا أن يقضوا في أيام البرد وما شابه ذلك فالأمر لهم واسع. وفي القضاء يتخير الإنسان الحالة التي تناسبه في التفريق أو الجمع أو الاتصال، فالأمر في ذلك فيه سعة. وآخر ذلك إخواني نتكلم على أحكام تخص النساء بالخاصة، وهو أنه هناك أحكام تتعلق بالمرأة المسلمة لا بد عليها أن تعرفها، ولا بد على الولي أن يتعلم الأحكام كذلك حتى يبلغ الزوجة التي لا تحضر دروس العلم، حتى يبلغ البنات. وذلك استحسن دينا إخواني أن الرجل دائم يكون بيته مليء بذكر الله، يقبل كتاب عن أحكام الصيام، يأتي مثلا الناس تزكي مثلا في رمضان والحمد لله يأخذ الكتاب عن الزكاة، يقترب موسم الحج يأخذ الكتاب عن الحج، يكون الإنسان دائما يتعلم الأمور الأصلية، الأمور الأصلية وأشدها أخذا به الصلاة لأن هي الركن الثاني، والأعظم منه التوحيد، أمور التوحيد والعقيدة الصحيحة والتمسك بها، يكون الإنسان دائما. أما مواسم الخير كل ما يجي موسم خلك فقيه، تأخذ لك شيء إما تقرأ على أبنائك ولا تقول لولدي تعال، أو أنك حتى تشوفهم مثلا عندهم ملل من القراءة تقول يا فلان ايش رايك لو أن واحد فعل كذا وكذا، يقولك ها مثلا يجاوب هو، بعدين تقول لا شوف أو يقول لك يعني نعم يفعل كذا، يكون جواب صحيح يقول نعم صبت، والدليل أن شوف الكلام، شوف الشيخ فلان ماذا قال، شوف العالم الفلاني ماذا قال. تختار لك كتاب لعالم ثقة معروف بالعلم، معروف بالثقة، معروف بالديانة، معروف بعدم التعنت، يشدد على الناس السهل ويسهل لهم الذي يؤخذ به بالشدة وما شابه ذلك. فمن ذلك إخواني، أولا نعرف أن المرأة الواجب عليها كما يجب على الرجال، لأنها الشروط قد اجتمعت فيها، إذا اجتمعت فيها شروط الوجوب التي ذكرناها، لكن هناك قد يكون يترتب عليها بعض الموانع. فلو كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه لا يجوز ويحرم على المرأة أن تصوم وهي حائض أو نفساء. بعض الناس يقولوا ليه نقول يحرم أو ما يحرم من بين، هذا معروف. لا، لأن بعض البنات في البيوت تستحي من الوالد فتفطر فتصوم، وتستحي من الوالدة ومن الإخوة في البيت فتصوم، وهذا لا يجوز لها شرعا، تعقد الصوم فتصوم وهي حائض، فهذا يحرم في حقها، يحرم في حق المرأة أن تصوم وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. ولما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت ما لنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ حرورية، هذول ناس من الخوارج كانوا يخلوهم دير اسمها حروراء، وكانوا يوجبون الصوم على الحائض. قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف يحلو الجواب يا أخوان، شوف الجواب. بعض الناس الحين تسألهم سؤال ليش أسوي هالشكل، قال لك لأن يجي عندك في الحكم، ولأن هذا النفسية تتعب، لأن الدم عندما يضخ، عندما كذا. طيب هذه خطيرة. عائشة رضي الله عنها ما قالت لها والله لأن المرأة تتعب في فترة الحيض، لأن الدم يقل عندها، ما قالت لها الشكل. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه فائدة نستفيدها دائما إخواني، لا نعلق الناس دائما بالأمور المادية، ليش كذا ليش كذا ليش كذا، لأنك إذا تفتحت للناس باب العقل ما تنتهي. الحكم مو علشانها شرع، الحكم قد يكون شرع الحكم من أجلها أو لم يشرع، لكن ما أدرانا أن هذه العلة. شوف الخنزير الحين، ليه الله حرم الخنزير؟ يجي واحد يقول حرم علينا الخنزير لأنه نجس، يجي واحد ثاني يقول لا مو علشان أنه نجس، حرم الله علينا الخنزير لأننا عبيد لله، حرم علينا لأن عبيد لازم نطيعه. لأن إذا ما قلنا الشكل يجينا واحد مفكر يقول بجيب لي خنزير صغير توه مولود، أباخذ الحديقة أشرب حليب أوكله كنتاكي أوكله جبن أوكله أوكله أوكله. انظروا يا إخواني، يطلع طاهر نظيف 100%، ما يشوف الخنازير أبد من أول ما يولد، وأنا أوكله أحسن أنواع الأكل، هل يجوز فيه ولا حرام؟ لما؟ لأن الله حرمه عليه. لا نربط الناس دائما بالعلل والحكم، والله لأن ليش المرأة ما يجوز لها تسافر من غير محرم، تركب الطيارة تقول كأنها رجال ما معها محارم وما معها شاب بالغ، وتسافر من هنا إلى أن تصل إلى لندن أو تصل إلى أندونيسيا ب 12 ساعة أو إلى المغرب بتسع ساعات ونص من غير محرم. ليه؟ من أجل أن يخاف عليها. صح، هذا من الحكم، لكن نقول للناس مو هكذا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. شوفوا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلب، ما قال تسافر يوما وليلة، لا، حتى ما يجي واحد يقول لا في الرحلة أصلا الحين نص ساعة، مني للبحرين يمكن ما تجي نص ساعة، مني للكويت ساعة وعشر دقائق، ما فيها يوم وليلة. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، لأن المسيرة إخواني كانت تعرف بالإبل، الإبل كانت تضرب في اليوم والليلة ما تمشي أكثر من 70 كيلو، 50-75 هذا حد الإبل تمشي في اليوم والليلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يجي واحد متفلسف يقول كلها تسع، لا، قال مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، المسيرة ربطها. لما يجينا واحد يقول ليش، يقول صح من الحكام أن المرأة ضعيفة، قد يجيها رجال يؤذيها، قد أن الطيارة تحل يعني اضطراريا في بعض المطارات الكافرة، ما يكون معها محرم يأويها، لكن نقول الأصل هو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا طبعا يعني تعريف جانبي على حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حقيقة حديث عظيم يدل على أن لا بد أن نرتبط بالنص غض النظر، حتى ما يجي بكرة ناس يقول لي يا جماعة معقولة فيه عذاب قبر؟ يقول لي يقول أبي شيء مادي شيء ملموس، سمعوني شيء ملموس. بكرة تجينا حتى في العقائد قال لي جيب لك دليل ملموس، إحنا عبيد، قال لنا الله في عذاب قبر، قال لنا في فتنة قبر، قال لنا في نعيم قبر، عبيد لله. والموقف أننا ونسأل الله أن نكون ونحن هذا الجمع من أهل النعيم في القبر، وأن يعيدنا الله من فتنته وعذابه، يعني نؤمن في هذا تمام الإيمان. ما نجيب لك دليل مادي، هذا أمر غيبي، تلقى حفرتين بجنب بعض ما بينهم إلا 5 سنتي 10 سنتي، هذا منعم في روضات الجنات وهذا في الجحيم، نسأل الله العافية والسعير. فما نربط الناس بالعلم، الحائض لا يجوز لها الصيام يا إخوان، لا يجوز لها، والنفساء مثلها يحرم في حقها الصوم، وإن صامت حتى وإن صامت فصيامها غير معتبر، والواجب عليها أن تقضي ما عليها من الأيام بعد رمضان مع التوبة لله عز وجل، لأنها فعلت فعلا محرما، وكذلك إخواني لو أن المرأة طهرت قبل الفجر، عندنا مرأة كانت حائض طهرت قبل الفجر، ومثلها إخواني الجنب، رجل جامع امرأته إلى أن قال الفجر، قال الفجر الثاني قال الله أكبر أذن، يعني دخل علينا الآن يوم اليوم الجديد من رمضان، والمرأة كانت حائضا فطهرت في آخر الليل، ثم أدركها أذان الفجر وهي لم تغتسل، والرجل كان جنبا وأدركه أذان الفجر ولم يغتسل، فهل يصوم صيامه صحيح؟ نقول نعم، وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر قبيل الفجر، والرجل جامع امرأته ولم يغتسل حتى أذن أذان الفجر الثاني اللي عليه الإمساك وعليه الأحكام، فإنه يجوز له ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، يعني يجي الفجر صب عليه، مو المقصود الفجر نظرة الناس الحين الساعة 7 يوقتون التليفون والساعات للدوامات، لا، الفجر الصبح إذا أطلق في لسان الشرع في هذه المواضع المقصود فيه الصلاة أذان الفجر الثاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم. والواجب على المرأة إذا كانت نفساء، امرأة ولدت وكانت نفساء ثم طهرت قبل الأربعين، ومعطية تقول وقت أن كانت النفساء تقعد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، امرأة طهرت ب15 يوما، امرأة طهرت في 20، امرأة طهرت في 22، 30، فإنها تغتسل وتصوم، لا تنتظر الأربعين، لا تنتظر، فإن الحكم يدور مداره على الطهارة، فإذا طهرت فإنه يجب عليها أن تصوم، فلا تنتظر، الواجب عليها أن تصوم. وأما إذا أسقطت المرأة جنينا، يعني مرأة كانت حامل ثم بعد ذلك أسقطت، فما الواجب عليه؟ الإسقاط إخواني إذا أسقطت المرأة وهي صائمة، وهي صائمة حتى في غير الصيام، إذا أسقطت المرأة جنين فهو أحد أمرين: إذا أسقطت ما فيه ما تبين فيه خلق الإنسان، تبينت فيه اليد، تبينت فيه الرأس، تبينت فيه إذن، تبينت فيه القدم، يعني تبين فيه شيء من الخلق، إذا تبين فيه شيء من الخلق فإن هذه المرأة تكون نفساء، وعليه فإنها لا تصلي، وعليه فإنها لا يجوز لها الصيام، ولها أحكام النفساء. وأما إذا أسقطت لحما أو مضغة دم ولم يتبين فيه خلق آدمي فإنها في هذه الحالة لا تكون نفساء، ويجب عليها أن تصوم، ويجب عليها أن تصلي، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الدم وافق أيام دورتها الأصلية، يعني لها دورة الحيض ووافق هذا الدم نفس الأيام، فإنها تقف حتى ترى علامة الطهر. ومن ذلك إخواني من الأحكام أن بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد المغرب، شوف بعد المغرب من قبل المغرب، بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد المغرب وقبل العشاء، يعني قبيل العشاء قبل لا يجيها الليل، يعني هذه تظن نفسها أنها مطهرة، وهذا خطأ. إذا أذن أذان المغرب وسقطت الشمس فإن الصيام صحيح، فلو حاضت بعيدة أذان المغرب وبعد صلاة المغرب بينها وبين العشاء قبل أن يأتي العشاء فإن الواجب عليها أن، فإن الصحيح في حقها أن صيامها صحيح وليس عليها قضاء ذلك اليوم. بعض النساء تسرع حبوب منع الدورة، هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الدورة من أجل أنها تصوم مع المسلمين؟ فيقال إن كانت هذه الحبوب تسبب لها مضاعفات، تسبب لها يعني أضرار جانبية، فإنها تترك هذه الحبوب تقضي يعني ترضى بحكم الله عز وجل، وهذا أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه على بنات حواء، فتفطر ثم تقضي بعد ذلك. وإن كانت هذه الحبوب لا تضرها، تريد أن تصلي، تشهد القيام، تأخذ لها عمرة، تصوم مع المسلمين، فإنه يجوز في حقها ذلك إن لم يكن عليها ضرر. وإذا نزل على المرأة دم في غير وقت الدورة، امرأة لها دورة منتظمة لها 7 أيام من تاريخ كذا إلى كذا أو 6 أيام، ثم نزل عليها دم في نصف الشهر، فإنها لا تعمل به ولا تأذى. وأما إن لم يكن لها دورة فإنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. فإذا كان الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة، فإن هذا من الحيض، تنتظر حتى يتغير لونه إلى الفاتح أو أنه يقف، يقف يعني تعمل بالتمييز بين الدمين إذا كان مستمرا، فإنه إذا تغير لونه إلى الدم الفاتح الذي هو دم عرق فإنها عند ذلك تكون مستحارة. هذه لها الحكمين، يعني إما لها دورة طلع لها دم في غير وقت الدورة فهذا لا تعتد به، تعتد به، وإن كان ليس لها دورة وجاءها الدم يعني فإنها تعمل بتمييز الدم الأسود الذي له رائحة يعرف وكريهة، فإن هذا حيض، والدم الفاتح يكون هذا دم عرق أو دم مرض، لأن المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول قالت له حطت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بحيض إنما ذلك عرق، عرق يعني عرق جرح يعني يكون مرض. بعض النساء تقول أن الدم يتحرك في بطنها ولم يخرج في النهار ثم لم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، هل يكون هذا من الحيض فتقضي هذا اليوم؟ لا تقضي، لأن الحكم يتعلق بخروج الدم، لا يتعلق الحكم إخواني بمسألة دوران الدم في داخل البطن. ثم يأتي حكم للحامل والمرضع، امرأة حامل وامرأة مرضع أفطرت من أجل هذه، أفطرت من أجل حملها شق عليها الصوم، والثانية أفطرت من أجل الإرضاع، فما الواجب عليهما؟ باختصار الواجب عليهما، وفيه أقوال عدة، وأقرب ذلك أنها حالها، أن حالها حال المريض، أنها تفطر تلك الأيام التي عليها ثم تقضي، لتردد الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هل يجوز للمرأة أن تضع الكحل وأدوات التجميل والحناء تضعه؟ إذا كان طبعا حنا من ناحية الإثم هو الإثم، إذا كان في حضرة النساء فإنه يجوز لها أن تضع ذلك، وهذا لا يعد من المفطرات. وأما وضع الكحل والحناء إذا كان في حضور الرجال فإن ذلك إثم ومن التبرج، لكن من ناحية الصوم فإن الكحل بالعين والحناء لا يعد من المفطرات. هذه بعض الأحكام التي أردنا أن نتناولها بالنسبة لأحكام شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك الشهر العظيم، وأن يجعلنا من عتقاء الله عز وجل من النيران، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، ونوصي أنفسنا وإخواننا باستغلال هذه الأيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بفضائلها. اجتهد يا أخي، اجتهد بتذكير الناس بالخير، مثل ما أنك الآن الناس تتباشر وبعض الناس يستعملون تليفوناتهم في المنكرات، استعملها في الخير، هذه وسيلة وفرها الله لك، ارسل رسالة إلى عاصي تذكره بالله، وترسل له حديث تبين له فضل رمضان وفضائل رمضان وشهر رمضان، وتأخذ النصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الدين شيئا لم يقله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ادعو، الأمر بالمعروف لا يحد بحد، الإنسان يدعو بلسانه ويدعو بسيفه ويدعو بقلمه، نحن لسنا في مجال سيف لكن الآن في لسانك، ما حد يحجبك، كذلك في القلم، ترسل الرسائل للناس تذكرهم، ترسل لهم حديث أن إذا أقبل رمضان فإنه تفتح فيه الجنة وتغلق فيه النيران وتصفد الشياطين، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل، ذكر الناس، ذكر الناس، مر بمعروف وانهى عن منكر، تزود هذه الأعمال، تزود يعني في رمضان، اجعل لك جدول، جدول على السنة النبوية تزداد فيه من الخير، إن وجدت جنازة فاحضر واستغل، امشي معها وصلي عليها حتى تدفن فتفوز بقراطين، القراط كجبل أحد أخذ من الأجر، تتزود من الصدقات في هذا الشهر الكريم تكون سخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون إذا جاء رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا أجود من الريح المرسلة، الريح المرسلة. اقتد بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنفق ما عندك ثقة بما عند الله. الله هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يخفض، هو الذي يرفع، هو الذي يرزق سبحانه. كنائزه ملأ، خزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار. أنفق بما عند الله، ثقة بما عند الله. اجعل هذا الشهر بداية عهد لك مع الله عز وجل، تشكو لله عز وجل إسرافك الذي مضى وما حصل من العهد من الإسراف. تدعو الله عز وجل أن يكون هذا الشهر، أنك تبلغ هذا الشهر وتصوم وتدعو الله أن يتقبل منك وأن تكون صمته إيمانا واحتسابا، وتدعو الله عز وجل أن تكون أيامك القادمة أفضل مما مضى. فلعلك لا تدرك كم من شخص يتمنى بلوغ رمضان الذي مضى ولم يحصل، وكم من شخص يتمنى بلوغ رمضان الذي يأتي. والله عز وجل عالم في علمه المحيط سبحانه وتعالى أنه لن يصله ولن يبلغ هذا الشهر. كم من مريض يتمنى يصلي معك القيام، يصلي معك التراويح. خفف فضول الكلام، خفف فضول النظر. لا تصير إنسان هاوي للمشاكل في المسجد، مشاكل في الدوام، مشاكل عند الزوجة، مشاكل. لا تخلي صيامك عذاب على الناس، يعني لا تخلي صيامك إذا جاءت المرأة فأخطت في أكله صبيت عليها جام الغضب. صيامك لنفسك، صيام لنفسك، الصيام مو للناس، عذاب للناس. تسب الزوجة عشان عصير وتسب الأولاد، ترى يصوم روحه ما يصلح. أنت صوم وطن نفسك، وطن نفسك. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرئ صائم. وطن نفسه، يقول اللهم إني صائم، يقول إني صائم، إني صائم. يبتكي، قلل من الشرور، اترك فضول النظر للنساء، للشباب، لغيره. اترك فضول الكلام، تكلم فيما يعنيك وما لا يعنيك. إذا كفاك الله عز وجل الموضوع اسكت، اسكت. إذا كفاك الله الأمر ظن بكلامك أنك لا تكون فضولي. كل ما تأتي مسألة لابد أن تطرح فيها دراية حتى يملك الناس وحتى يمجك الناس. كل قضية تحصل لابد أن يكون لفلان فيها رأي. أخواني اترك فضول الكلام، إنسان يتعود، يتعود. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض أهل العلم: من صمت نجا، من صمت نجا. قلل الكلام إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلل الكلام إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تسكت، تكف شرك عن المسلمين، وأولى أولئك أهلك الذين في البيت. ما هو الإنسان إذا صام بس يسب ويشتم؟ النظر يشتغل من مسلسل إلى مسلسل، هذه عارية وهذه المناظر فاحشة وهذه وهذه. وطن نفسه إخواني الإنسان على أعمال الخير. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. وفي خاتمة هذه المحاضرات نشكر إخواننا جميعا الذين ساهموا في دعوتنا إلى هذه المحاضرات، وجزاهم الله خير الذين يعني طمعوا لنا في الأجر وخصونا بين الناس في هذه الدعوة من أجل أن نكثر أعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنه. ونشكر جميع من تحمل الصعاب والطريق الطويلة من أجل حضور هذه المحاضرات، إحسانا للظن بأخيه المقصر. ثم نخص بالذكر شكرا لإخواننا أهل هذا المسجد الذين قاموا بهذه الدعوة وفي الخطبة، سواء كان من الإمام وفقه الله أو المؤذن أو إخوان الذين قاموا على هذا المسجد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ: مسألة العبر غير المغذية ألا تلحق بالدواء الذي يؤخذ عبر الفم؟ لا، ما تلحق، لأن هذه بالوريد، يعني ما هي منتدى للجوف. يقول: جمعت زوجتي في نهار رمضان، وكان ذلك قبل فترة يعني، فكان يصلي ويترك الصلاة في بعض الأحيان، لكن كنت ألتزم الصوم، فعل علي كفارة. نعم، عليك الكفارة. والمرأة إذا كانت مطاوعة ومكرهة فإن عليه الكفارة كذلك. هذا يقول: أنا أفطرت مع أهلي العام وهم ينتظرون الأذان، فانتظرت معهم الأذان. هو الأذان، وأنا أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الإفطار على الأذان، هو الإفطار على الأذان، إذا أذن أذان المغرب تفطر. يقول الأخ عند شبهة السواك يكون في السواك ريق من الاستخدام السابق، فإذا استخدم السواك مرة أخرى يرجع الريق إلى الفم ويختلط وينزل إلى الجوف. معنى هذا الطعم لا يضر، الطعم لا يضر، مثله مثل المضمضة، مثله مثل المضمضة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله فلا نسعة فيه، لا نسعة فيه صلوات ربي وسلامه. ويمكن تريد أن تبعد عن هذا، إذا أول ما تضعه مج اللي فيه اللي أخذت في فمك. يقول الرجل جامع زوجته وانتهى من الجماع مع بداية الأذان الثاني، إذا كان أول ما أذن ونزع ما عليه شيء، إذا كان أول ما أذن ونزع عن أقام ما عليه شيء، وإن كان يعني مع الأذان فينظر، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنه يعني ولم ينزع واستمر فإن عليه كفارة، وإن كان المؤذن لا يؤذن على الوقت بحيث أنه يتقدم دقائق فإن هذا ليس عليه شيء، لكن إذا كان نزع كما هو موجود على أول ما قال الله أكبر قام عنها فليس عليه شيء. لأن هذا السؤال ينبني أن بعض الناس يقولون النزع يعتبر من الجماع فتلزمه الكفارة، هذا مو صحيح، إذا نزع قام عنها لا يعتبر جماع. استعمال فرشاة الأسنان قلنا عليه، والدم تمجه إلى الخارج لا تبتلعه. هذا أيضا جاوبنا عليه. يقول ما حكم قول بعض الناس المفطر كلمة أنت فاطر؟ طبعا فاطر هذه في بعض اللهجات، في بعض اللهجات يسمونه فاطر، ولا هي مفطر يعني. فاطر عند بعض الناس تطلق على الناقة الكبيرة، يقال أنها ناقة فاطر، لكن هذا مفطر ولا فاطر مسألة بسيطة. حكم التبرج للنساء في نهار رمضان، هو إثم في رمضان وغيره، لكن في رمضان يشتد الإثم كما كيف لا كما، يعني في مواسم الخير يكون الإثم أكبر، يعني الإثم في مثلا مكة ليس كالإثم في غيره، يعني من اعتبار المكان واعتبار الزمان كذلك، من ناحية الكيف لا من ناحية الكم، يعني مو من ناحية السيئات 12 و22 هذا عند الله، لكن إن السيئة في هذا المكان أعظم، السيئة في هذا الزمان أعظم من الزمان الآخر. المدي والودي يقول هل هما نجسان يلزم غسلهما من الثوب؟ نعم، إذا كان مس الثوب شيئا منهما فينظف نعم، لأنها نجس. يقول هناك بعض أنواع الأدوية التي تكون على شكل أقراص توضع تحت اللسان فتذوب وتدخل في الجسم عن طريق الفم ولكنها لا تدخل في الحلق، ما دام دخلت إلى الجوف ما هو الحلق المسألة، الجوف ما دام أنها تدخل هذا مفطر، الأقراص ولا غير الأقراص إذا دخلت إلى الجوف فإنه يفطر بها. كيف يكون صيام المرأة الحامل التي يؤثر فيها؟ مثل ما بينا، إذا يشق عليها الصوم ما تصوم وتقضي بعده، وإن كان يشق ما يشق عليها الصوم وأرادت أن تصوم فالأمر لها واسع. حديث من أفطر متعمدا لا يقبل منه ولو صام الدهر، كل هذا الحديث لا يصح ولكن إثمه عظيم، هذا الحديث ضعيف أهل العلم. يقول مباشرة الشاب لزوجته إذا كان هذا يؤدي إلى نزول المذي دون المني، وهذا بعض الأحيان المذي لا يفطر به كما بينا، لكن يبتعد عنه إذا كان قوي الشهوة يبتعد عنه حتى لا يجني على صيامه. ما الحكم إذا أفاق المغمي عليه في نهار رمضان؟ إذا أدركه النهار أغمي عليه قبل أن يعقد النية، يعني أغمي عليه من الليل قبل أن يعقد النية ودخلت النهار فهذا صومه غير صحيح، وأما إذا صام وأغمي عليه بعض النهار وأفاق وكان قد عقد النية من الليل فهذا صحيح. يقول هل تجوز المضمضة للعطش الشديد في نهار رمضان؟ تجوز المضمضة لكن لا تجعلها حيلة تخلي شوي من الماء وتبلع، لكن لو أن تمضمض وبقي ريق فيه فهذا الأمر لا بأس، بس مو يخلي شوية ماء استعملها كحيلة، الحيلة قد تخفى على الناس ولكن لا تخفى على من لا تخفى عليه الحقيقة. يقول لو أن رجلا باشر زوجته ونزل المني سواء من هذا أو من هذا، فهل عليه الكفارة المغلظة؟ ليس عليه الكفارة المغلظة مثل ما ذكرنا، يمكن هذا قبل أن نذكر حكم الجماع، هذا عليه قضاء ذلك اليوم مع الإثم، عليه قضاء ذلك اليوم مع الإثم. وإذا نزل منه المني، نزل من أحدهما المني بدقة أكثر، لكن مسألة الكفارة المغلظة لا تجب إلا بالجماع الذي ذكرناه على هذه الصورة. الوصية لمن أدرك رمضان بيناها في بداية المحاضرة. يقول حكم من جامع زوجته في ليلة رمضان ونام إلى ما بعد الفجر، هذا أيضا بيناه، يعني بقي عليه أن ما اغتسل إلا بعد الفجر، صيام صحيح، هذا صيام صحيح عليه أن يغتسل ويصلي. من أنزل المني بالشهر في رمضان وهو لا يعتبر، ماذا عليه؟ عليه القضاء ويتوب إلى الله ويستغفر في رمضان طبعا إذا كان صائم، أما إذا كان قصد في رمضان في الليل هذا عليه التوبة وبس، لكن إذا كان المقصود فيه أنه أنزل في المني في نهاية رمضان يعني وهو صائم فإن عليه الإثم وعليه التوبة وعليه القضاء، أما إذا كان بالليل عليه الإثم وليس عليه القضاء لأنه بالليل. يقول التراويح إذا صليت مع الإمام ومعهما الوتر فهل جائز أن يكمل المسلم القيام في البيت وحتى كم ركعة؟ إذا صليت مع الإمام، صليت مع الإمام فلا تنصرف، خصوصا إذا كان الإمام يصلي 11 ركعة، يعني يصلي وفق حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه حيث قالت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا إذا صلى 11 ركعة مع الإمام فإنه يوتر معه، مو إذا بقى الإمام إذا أراد أن يوتر الإمام خرج يقول أريد أن أصلي صلاتي، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فإذا صليت 11 ركعة ثم رحت للبيت تبي تزود من الخير، تبي تصلي صل ما شاء الله لك أن تصلي، هذا تطوع كيف ما دام صليت القيام، لكن لا تنصرف والإمام يريد أن يوتر، تترك الوتر يقول له صلي في البيت، صلاتك الوتر مع الإمام أفضل لك من الصلاة في البيت. يقول وضع الحناء على اليد للمرأة هل هو من التبرج؟ إذا كانت تحط على الحريم ولا تقعد تسوي رسوم مني هذا تبرج، هذا تبرج، لكن مثل في الفطر بيناها هي فطر ولا الإثم، الإثم جاري، تجي وتجعل لها شجرة ولا رسومات مني تسوي لها خريطة كاملة على اليدين حتى تبين للناس من أجل أنها تغري، هذا تبرج فيه، ليس هو تطلع قدام الرجالية تخفي تستر نفسها عن الناس، تستر نفسها بالستر الذي أعطاها الله عز وجل وأنعم عليها فيه حينما حرم منه ناس آخر. ما حكم من أفطر متعمدا بعد أن ظن أنه إن لم يفطر سيهلك؟ هذا عاد إذا ظن أنه سيموت يعني سيهلك، الهلاك حاشا ضمى، مكان في مقطعة يجوز له أن يفطر، يعني مثلا في مقطعة في البر السيارة مثلا تعطلت ورجل خلاص رأي يموت، هذا أعطاه الله عذر لأنه سيهلك سيموت. أما إذا مثلا مسألة الاضطرار إذا كان سؤال عام ما نعرف حتى، لأن بعض المسائل عينية لابد أنك تعرف وش الاضطرار الذي يقصده، لأن بعض الناس يطلق الضرورة على كل شيء يقول لك اضطريت والله وما لقيت وظيفة واشتغلت البنك ربا واضطريت وما أدري سويت، فيأتي إلى حرام لما تشوف المسألة ما فيها اضطرار. تقول امرأة مريضة بفقر الدم وهي تستعمل أدوية وعليها 7 أيام من رمضان الماضي وهي حاولت أن تصوم ولكن ما استطاعت، ماذا تفعل؟ ومن المعلوم أن رمضان قريب فماذا تفعل؟ إذا ما قدرت تصوم الحين تصوم رمضان ثم بعد ذلك تقضي الأيام التي عليها بعد رمضان، هذه عندها عذر، عندها عذر. أما إذا كانت لا، كانت في الأيام اللي فاتت ما كان عندها فقر دم ولا شيء يعني قبل شهر شهرين قدرت، فإن الذي يستحسن لها أنها إذا صامت تلك الأيام التي عليها أنها تطعم مع كل يوم مسكين، يعني تطعم مع كل يوم مسكين نصف صاع لفتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك كابن عباس رضي الله عنه. الإخواني الجوف، الجوف هو ما كان له منفذ ينفذ إلى داخل الجوف، المنافذ المقصودة، فالمنفذ هو إما الأنف وإما الفم، هذا المنفذ. أما غيرها قد تكون بعض منافذ لكنها تكون من باب التغذية، تكون من باب التغذية وليس الجوع، وليس ما يدخل فيها يدخل إلى جوف الإنسان. يعني ممكن تستعمل بعض التحاميل للتغذية مثلا، لكن ما يكون الدبر مثلا جوف يدخل فيه إلى الإنسان إلا بشيء من التكلف. هذا الجوف يطلق على الأنف والفم ما كان إلى جوفه في بطنه، هذا هو الجوف. يقول ما حكم صيام المرأة التي جامعها زوجها وهي رافضة؟ هذا آثم لا شك، وهو الذي يبوء بالإثم، فإذا أكرهها بضرب أو بغصب فليس عليه شيء، صيامها صحيح والإثم عليه والصيام عليه. يقول أنه هو في مدينة مجاورة لدولة أخرى، فهل أصوم مع بلدي أم مع الدولة المجاورة القريبة لمدينتي؟ تصوم مع أهل بلدك إذا كانوا الناس يعتمدون الرؤية ولا يعتمدون مخالفة مثلا أهل السنة في صيامه. يعني إذا كان مثلا قريب من الإمارات، الإمارات يعتمدون على الرؤية، وفي بلد آخر مثلا تعنفا لا يعتمدون على الرؤية، وأهل الإمارات الحمد لله يرون الرؤية ويصومون عليها، يصوم مع أهل الإمارات. ما حكم العلك؟ علك ما يصلح للصيام، ما يصلح للصيام، وإن كان أصله إنه في بعض الكتب الذي تناولت ذلك، هذه أمثلة فقهاء لا يقف الإنسان عندها كثيرا. النخاعة، السؤال عن النخاعة، يعني هذا يجيب بعض أهل العلم يقول النخاعة الأولى له، طبعا النخاعة غير مسألة الماء وكذا، الذي يخرج من الأنف من الداخل الذي يحس لها جرم، يقولون أن الأولى له أن يخرجها، ولا أعرف الدليل فيها، هذا شيء داخل الجسم ما حد شايف. إذا قبل زوجته هذا أجبنا عليه، حصل الإنزال من أحدهما يجب على الكفارة لمن أنزل، المني وليس المني. في بعض الأسئلة يعني نعتذر عنها لأنها ليست في موضوع الله. رجل عنده مبلغ من المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وطلب منه أخوه المال وقال لي أن لدي مبلغ وقد أودعته في الأسهم، فإذا ارتفع سأرجع له المال، فهل علي إخراج الزكاة إذا لم ترتفع الأسهم وليس لديه المبلغ لكي يرجع للمال؟ أن تقول الفلوس بلغ الحول قبل لا تعطيه، ما دام بلغ الحول قبل أن يأخذها الرجل الزكاة عليك، لأن بلغ الحول عندك قبل أن تعطيه، فالواجب عليك أن تؤدي الزكاة، الواجب عليك أن تؤدي الزكاة. بيض الله وجهك على هذه الكلمة، أحبكم الذي يحبونني من أجله. حكم زيارة القبور كل أسبوع، وما حكم توزيع الماء والخبز كل أسبوع؟ زيارة القبور كل أسبوع أما يحدد لها وقت معين كل خميس يروح على من البدع، يجعل لها يوم معين كل جمعة بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العصر يروحون يزورون القبور، هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر، لكن لا تجعل يوم معين، تجعل لها عيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني أنه يعاد المرة بعد المرة، لا تجعل توقيت، فإن أراد اليوم يزور بعد ثلاثة أيام بعد أسبوعين يزور القبور من أجل أن يتذكر الآخرة، يتذكر الآخرة، ويزور القبور ليدعو للمسلمين، مو يجي عند القبر لأن قبر رجل صالح فيدعو عنده لنفسه، هذا من البدع، لأن هم بحاجة للدعاء، هم بحاجة إلى الدعاء أحوج من الحي. توزيع الماء والخبز كل أسبوع، المقصود إذا توزيع الماء بالقبور هذا مسألة، يعني إذا اقترنت بأمر أن زيارة وكذا تكون بدعة مضافة إلى بدعة، أنه يروح كل أسبوع يوزع. أما المقصود إلى توزيع مطلق، يعني رجل متصدق وعنده كل أسبوع يوزع على الفقراء يفطر عليهم، لكن ما عنده غير هاليوم، هو ما تعبد باليوم حدد اليوم، هو متعبد لله بالصدقة، ولكن ما عنده إلا مثلا يوم الاثنين، ما عنده إلا يوم الخميس، ما عنده إلا يوم الأربعاء، هذا تبقى مسألة وقت، يعني مسألة وقت ليس فيها تحديد اليوم معين، المقصود فيها الصدقة، والصدقة تندرج تحت أصل عام. امرأة كانت تصوم صوم القضاء فأمرها زوجها أن تفطر ليجامعها مع العلم أن هناك سعة لقضائها في وقت آخر فهل عليها شيء؟ عليها الإثم، عليها الإثم لا، ليس عليها الكفارة. وهذا مما فاتني عن الإثم عنه، أن الصيام الذي فيه الكفارة صيام رمضان، أن يكون جماع وأن يكون في صوم رمضان وأن يكون في نهاره وأن لا يكون هناك عذر، أن لا يكون هناك عذر. أما صوم القضاء صحيح أنه واسع، واسع قبل الدخول فيه، لكن إذا دخلت فيه الواجب عليك أن تتمه. فإذا أفطرت هي جاهلة الله يعفي عنها وليس عليها قضاء، لكن إذا كانت عامدة وتعرف أن الحكم من القضاء واجب فهذا فيه إثم، تستغفر الله وتتوب إليه. أما مسألة الكفارة فليس فيها الكفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا في صيام رمضان، لا تكون في صيام القضاء ولا تكون في جماع في صيام نافلة، إنما تكون في جماع في صيام رمضان. مرض السرطان أجارنا الله جميعا منه وشفى صاحبه، من الأمراض إذا فرض أنه لا يستطيع الصوم ويمتنع في حقه الصيام من أجل إتمام العلاج، وقال له الطبيب أن هذا مما يستمر ولا يرجى برؤه فلا يصوم. أما إذا كان مرض حميد ويداوى فهذا حكمه حكم آخر. أما إذا قيل له أنه لا يصوم ولا يشرع، لا يجوز له الصيام لأنه فيه مهلكة، فإنه لا يصوم وعليه أن يكفر. بعض المسائل نشكر السائلين عليها، لكن ليس هذا الموضوع موضوع بعض الأجوبة، يعني لأن المسألة في الصيام. يقول الإفطار في السفر مباح، ولكني لا أفطر رغم السفر الكثير والمستمر حيث أني لا أجد مشقة، فأنا أسافر على درجة كذا ولا أجد أدنى مشقة، هل علي إثم؟ كذلك الصلاة فأنا لا أقصر حيث أنني آمن في الأفضل، آمن في أفضل العتلات. أما مسألة الله يحفظ في الصوم فالأمر لك واسع، وأما مسألة قصر الصلاة فالذي ينبغي لك أن تأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل، فكان إذا سافر قصر الصلاة. إحنا ما نقول واجب عليك وأن صلاتك باطلة، لكن نقول إذا كنت تريد أن تقيم مثلا أيام معدودة أو أيام ما تعرفها، مثلا تبي تقيم 7 أيام 8 أيام 10 أيام، تقول يمكن كم يوم خلص لي حاجة وارجع، نقول الأفضل في حقك أن تقصر الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، تؤتى عزائمه يعني أوامره، فما دام شيء الله يحبه سوى لأنه يقربك من الله. أما الصوم الأمر واسع لك، يعني إن شئت تفطر إن شئت تصوم تفعل لي في حالك، أما الصلاة فلو قصرتها لكان أفضل لك. أم بغيت يعني الأسئلة ما هي واجبة، ما هي واجبة. يقول إذا كان بين الأذان والإقامة مثلا 20 دقيقة أو أكثر فهل يعتبر الأذان قبل طلوع الفجر ويجوز للمرء؟ إذا أذن المؤذن الثاني خلاص تمسك عليه، يعني مسألة الإقامة هذه أمر آخر، هذه أمر من أجل تجتمع الناس على الصلاة، المقصود في الله يسلمك المقصود فيه الأذان، فإذا أذن الأذان الثاني فإن الواجب عليك الإمساك. يقول حكم هذه القصة التي قال فيها الصحابي هلكت، يستدل بعض الناس أن المرأة لا يجب عليها الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالصيام. أولا نقول لأنه تتساوى الأحكام بالنسبة للرجل والمرأة، هذا باب. والوجه الثاني أن يقال أن المرأة لم تسأل أصلا، لم تستفتي، إنما جاء يستفتي عن حاله، فهذا جوابي. ولو أن الأصل أن تساوي الأحكام، لا تخرج المرأة منه إلا بدليل، فلا يقال أن المرأة أنها تختلف في الحكم، هي أحيانا هي التي تطاوعه بل هي التي توقع، كيف تريد أن يعني تعفيها من مسألة الكفارة؟ فيجاب عنه بهذين الوجهين. ونعتذر من أخواني بعد الصلاة يعني عن السلام لأني مستعجل عندي حاجة، أرجو أن تعفوني من السلام بعد الصلاة، ولكلكم غالين وجزاكم الله خير.